أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التحقيق في المقام، وأما الأمر الثالث فتحقيق الحال فيه أن نقول: شرعنا ولله الحمد في أول مباحث التوثيقات العامة، وهو بحث أصحاب الإجماع، قلنا إن البحث في أصحاب الإجماع يتم في أمور: الأمر الأول في أصل الدعوة، وقلنا إن أصل الدعوة من الشيخ الكشّي رحمه الله. الأمر الثاني في مفاد الدعوة، وقد ذكر الشيخ الداوري حفظه الله 5 احتمالات ولم يرجح أي واحد منها، بل جاء باحتمال سادس إلا أنه لا شاهد عليه من جهة ولا قائل به من جهة أخرى فتوقف. الأمر الثالث التحقيق في المقام، وهو مناقشة الاحتمالات بل الأقوال 5. أما الاحتمال الأول وهو تصحيح المروي أو تصحيح الرواية، فإن الاحتمال الأول يرى أن دعوى الكشّي أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن 18، مفادها إن السند إذا كان تاما إلى أحد أصحاب الإجماع 18 فإنه لا حاجة إلى النظر في السند من بعده، لأن الرواية تكون صحيحة، لأن الأصحاب أجمعوا على صحة ما صح عنهم. فظاهر العبارات 3، العبارة الأولى للطبقة الأولى أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، العبارة الثانية في حق أحداث أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، العبارة الثالثة في حق أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام. هذه العبائر 3 تنص على صحة ذلك، بل إن العبارة الأولى بالخصوص إذ ورد فيها إن العصابة قد أجمعت على تصديقهم ولم يرد فيها تصحيح ما يصح عنهم، والمراد تصديقهم فيما يقولون وتصديقهم فيما يرون، فيكون ظاهر العبارة الأولى تصحيح المروي، تصحيح الرواية. نعم، ظاهر العبارة الثانية والثالثة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني تصديقهم فيما يحكونه من الفتاوى. فبمقتضى العموم أو الإطلاق المستفاد من كلتا العبارتين نستفيد صحة ما يقولونه من فتاوى أو روايات، لأن ما يقولونه إما رواية وإما فتوى. إذن يحمل كلام، يحمل في هذا المبنى الأول إذا أردنا التعميم وتمسكنا بالإطلاق حجية كلام أصحاب الإجماع 18 في الروايات والفتاوى معهم. ولا يخفى أن هذا المبنى يبتني على أن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين، فإن الصحة عند المتقدمين ناظرة إلى تصحيح متن الرواية لا توثيق من يقع في أسناد الرواية. وفيه نحن نقرر كلام شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري أيده الله ثم نناقش فيه. وفيه إن المبنى الأول لا يتوقف على حمل الصحة على الصحة عند المتأخرين، بل يتم حتى بناء على حمل الصحة عند المتأخرين، فإننا وإن كنا نحمل الصحة الواردة في كلام الشيخ الكشي على الصحة عند المتقدمين لأنه من المتقدمين، ولكن الاستدلال بعبارة الكشي على تصحيح الرواية وتصحيح المروي يتم على كلا المبنيين. أما على مبنى الصحة عند المتقدمين فالمراد تصحيح المتن، وأن المتن قد اعتضد بقرائن تفيد الصحة، وبالتالي إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع لا داعي للنظر إلى الرواة الواردين بعده فتكون الرواية صحيحة. وأما على المبنى الثاني وهو الصحة عند المتقدمين والمراد أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدول الإمامية، فعلى هذا المبنى أيضا يتم المدعى، فيكون مراد الكشي تصديقهم أو تصحيح ما يصح عنهم، المهم أن يكون الرواة الواردين في سلسلة السند منا إليهم عدولا إمامية، وأما من يأتي بعدهم فإن الأصحاب والطائفة يتعاملون معه معاملة الصحيح حتى لو كان الرواة ضعاف أو مجاهيل أو كانت الرواية مرسلة، فإنهم يتعاملون معها معاملة الرواية صحيحة السند عند المتأخرين، أي أنها حجة بمثابة الرواية التي يكون في سندها جميع الرواة عدولا إمامية. إذن الاستدلال بكلام الكشي على صحة المروي أو تصحيح الرواية لا يتوقف على الاستناد إلى مبنى الصحة عند المتقدمين، بل يتم حتى لو بنينا على الصحة عند المتأخرين. هذا تمام الكلام في بيان القول الأول، ولم يناقش فيه الشيخ الداوري بعد ذلك ويبطله، ولكننا نقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان، لو حمل أصحاب القول الأول عبارة تصحيح ما يصح عن هؤلاء على الصحة عند المتقدمين أو المتأخرين فإن تصحيح المروي إنما يتم بناء على ما ورد في الطبقة الثانية والثالثة. دون الطبقة الأولى تصديقهم لما يقولون، فإنه لم يرد فيها عنوان تصحيح ما يصح عنهم. والقدر المتيقن من التصديق تصديقهم أنفسهم، وأما عدم النظر إلى الرواة الواردين من بعدهم فهو قد لا يستفاد من قوله تصديقهم. يعني شخص يروي رواية هو صادق، ولا هو صادق في نقله للرواية، لكن من قال أن هذه الرواية صادقة؟ صدق القائل يعني الصدق المخبري لا يستلزم الصدق الخبري أن هذا الخبر صحيح. إلى هنا تم كلام الشيخ الداوري حفظه الله بالنسبة إلى الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني وهو توثيق الراوي واستفادة توثيق جميع الرواة الواردين بعد أصحاب الإجماع إلى المعصوم عليه السلام من عبارة الكشي، فإن هذه العبارات الثلاث تدل على وثاقة هؤلاء الأشخاص ووثاقة من بعدهم. والوجه في ذلك بناء على هذا المبنى الثاني أن ما ذكر من الفرق في الصحة بين المتقدمين والمتأخرين غير ثابت، بل إن الصحة عند الجميع بمعنى واحد، وهو أنه يكون الراوي ثقتان. فإذا قيل في الصحيح عن فلان فمعناه أنه وصل عن فلان بطريق صحيح. وأما الحكم بصحة المتن اعتمادا على وجود القرائن فهذا بعيد، لبعد أن القدماء قد فحصوا جميع الروايات رواية رواية ووجدوا في كل رواية قرينة تدل على صحتها وأن هذه الرواية قد صدرت عنهم عليهم السلام. إذن بناء على المبنى الثاني الظاهر أن الحكم بالصحة يدور مدار وثاقتهم، يعني مبني على الصحة عند المتأخرين لا الصحة عند المتقدمين. وبناء عليه فالتصحيح بمعنى التوثيق، وهو يشملهم ويشمل كل من وقع في الأسناد بينهم وبين الأئمة عليهم السلام. إلى هنا تم كلام شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله. وفيه من البعيد جدا، وفيه أولا من قال إن الصحة عند المتقدمين لا تختلف عن الصحة عند المتأخرين؟ هذا أول الكلام. فلو رجعنا إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة ولاحظنا عبائر الشيخ الصدوق وغيرهما من المتقدمين لوجدنا أنهم يرون أن الخبر الصحيح هو الخبر المعتضد بقراء تفيد الوثوق والصحة بالصدور، بخلاف الصحة عند المتأخرين التي أول من ربع فيها الروايات هو السيد أحمد بن طاووس، وقد أخذ ذلك من العامة فقال الخبر إما صحيح أو موثق أو حسن أو ضعيف. إذن أولا يوجد فارق في الصحة بين المتقدمين والمتأخرين. وثانيا من البعيد جدا حمل الصحة في كلام الكشي على الصحة عند المتأخرين والاستدلال على هذا النص نص الكشي بتوثيق الراوي، ربما يدعى ويقال إنه متوقف على حمل الصحة في كلام الكشي على الصحة عند المتأخرين لا الصحة عند المتقدمين. إذن التصحيح ليس بمعنى التوثيق، بل التصحيح بمعنى الوثوق والإطمئنان. وثالثا يرد على شيخنا الأستاذ الداوري فيما ذكره من استبعاد أن المتقدمين قد فحصوا القرائن الموجودة في كل رواية صدرت عنهم عليهم السلام، يرد عليه إن من أبرز القرائن الموجبة للوثوق والإطمئنان هي كون الراوي ثقة، وهذه قرينة متوفرة يمكن لحاظها في جميع الروايات. كما أن الكتب الأربعمائة آنذاك كانت متداولة، فكانت الكثير من القرائن كتكرر الرواية في أصل من الأصول الأربعمائة أو وجود الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام وأقره وغيرهما من القرائن كانت متوفرة، فمن السهل في ذلك الوقت أن يجزموا بصحة كتاب أو بصحة روايات فلان أو مجموعة، خصوصا إذا كانوا من الأجلاء والمشاهير كالفقهاء الثمانية عشر. إنما الغريب بالنسبة إلى الراوي المجهول أو الراوي الذي رواياته قليلة ورواياته مبعثرة بخلاف الراوي المشهور الذي رواياته معروفة ومشهورة، فمن السهل إحصاء هذه الروايات، خصوصا أن أبرز قرينة في ذلك الوقت إلى يومنا هذا أبرز قرينة على الوثوق والإطمئنان هي كون الراوي ثقة. هذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث وهو القول بوثاقة هؤلاء وصحة رواياتهم، يعني القول الأول قول بصحة الروايات ويضاف إليه القول بوثاقة الثمانية عشر، فدليله إما أن نستخدم المدلول الالتزامي وإما أن نستخدم المدلول المطابقي. نستخدم المدلول الالتزامي هكذا نقول: إذا كانت روايات الثمانية عشر صحيحة وقد أجمعت الطائفة على صحتها، فهذا يعني أن المجمعين قد تتبعوا روايات الثمانية عشر وعلموا أن رواياتهم صحيحة، وهذا يلازم عادة وثاقتهم. إذن عندنا مدلول مطابقي وهو صحة روايات الثمانية عشر، وعندنا مذلول التزامي وثاقة الثمانية عشر. الاستدلال الثاني بالعكس، يقول إن الموضوع لعقد الإجماع، معقد الإجماع ليس هو رواية هؤلاء بل هو نفس شخص هؤلاء، إجماع على فقاهة وجلالة ووثاقة هؤلاء، فالمدلول المطابقي هو وثاقتهم. والمدلول الالتزامي قد يقال صحة رواياتهم. إذن وثاقة أصحاب الإجماع 18 إما أن يكون مدلولا مطابقيا بأن نقول إن معقد إجماع الكشي هو وثاقة هؤلاء، وإما أن يكون مدلولا التزاميا فيما إذا قلنا إن معقد الإجماع الذي نقله الكشي هو روايات هؤلاء 18 وهذا يستلزم منه وثاقتهم. لكن شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله لم يناقش فيه أيضا. إذن الملاحظ أن شيخنا الأستاذ الداوري لم يناقش في الاحتمال الأول والثاني والثالث، وإنما ذكر الوجوه التي يمكن أن توجه بها هذه الاحتمالات الثلاثة. نعم ناقش في الاحتمال الرابع الذي ذهب إليه الفيض الكاشاني في الواثيق، وسيد الأساتذة السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في المعجم، معجم رجال الحديث، وانكب شيخنا الأستاذ الداوري لمناقشة أستاذه السيد الخوئي في مبناه المؤيد المنصور. وسنذكر الأدلة ومناقشات شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله، وسيتضح أن الصحيح ما صححه سيدنا وسيد أساتذتنا السيد الخوئي رحمه الله. الاحتمال الرابع مفاده أن المراد ببيان أن المراد من الإجماع بيان وثاقة هؤلاء 18 وجلالة قدرهم من دون نظر إلى رواياتهم، يعني توثيقهم بأنفسهم من دون توثيق من بعدهم، فلا يستفاد توثيق الراوي كما في القول الثاني، ومن دون تصحيح رواياتهم أي تصحيح المروي كما في الاحتمال الأول والثاني. فمعنى هذا الاحتمال الرابع أن غاية ما تدل عليه العبارات الثلاث هو وثاقة هؤلاء الأشخاص في أنفسهم وجلالة قدرهم فقط. والفرق بين 18 وغيرهم من الرواة الثقات والأجلاء والفقهاء هو أن هؤلاء 18 قد أجمعت الطائفة على وثاقتهم وجلالتهم وفقاهتهم. هذا الاحتمال قد ذهب إليه الفيض الكاشاني واستدل عليه بوجهين في الوافي الجزء الأول صفحة 12، وأضاف إليه السيد الخوئي وجها ثالثا. الشيخ الداوري حفظه الله يذكر وجهين للفيض الكاشاني ووجهين للسيد الخوئي رحمه الله، الوجه الأول في معجم الرجال والوجه الثاني في كتاب الطهارة، ويرد هذه الوجوه الأربعة. أما أول الوجهين وهو وجه الفيض الكاشاني، فقد ذكر الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية أن عبارة الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم كما يحتمل فيها المعنى المشهور. ما هو المعنى المشهور؟ القول الأول تصحيح الرواية، تصحيح المروي، يعني الدلالة على توثيق وتصحيح الروايات، هذا هو قول المشهور من دون حاجة إلى ملاحظة من بعدهم من الضعف أو الجهالة أو الإرسال، فالرواية تكون صحيحة إذا صح السند منا إلى أحد أصحاب الإجماع، ولا حاجة إلى النظر في السند بين أصحاب الإجماع والمعصوم عليه السلام. الوجه الأول مفاده يوجد احتمالان. الاحتمال الأول توثيق خصوص أصحاب الإجماع من دون رواياتهم. الاحتمال الثاني تصحيح روايات أصحاب الإجماع. وعبارة الكشي تحتمل هذين الأمرين، فلا يمكن الأخذ بهما، فنقتصر على القدر المتيقن. ومن الواضح أن توثيق هؤلاء هو القدر المتيقن، بينما تصحيح روايات هؤلاء هو القدر الزائد. فلا نأخذ بالقدر المشكوك فيه وهو المقدار الزائد صحة روايات هؤلاء، فنقتصر على القدر المتيقن وهو وثاقة هؤلاء، إذ أن عبارة الكشي تكون مجملة، فنقتصر على القدر المتيقن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للفيض الكاشاني، لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بما قال به المشهور من أن عبارة الكشي تشمل روايات أصحاب الإجماع 18، وسلمنا بالدلالة، إلا أننا نناقش في مصدر هذا الدليل وهو الإجماع المنقول. ومن الواضح في الفقه أن الإجماع المنقول ليس بحجة، إذ أنه لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، فالمعصوم عليه السلام ليس داخلا في خبر في الإجماع المنقول بخبر الواحد، ولا أقل من كونه مشكوك الحجية، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، وعليه فلا يمكن الأخذ بهذه الدعوة. وأما الدليل الثالث وهو الذي أضافه السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، حاصله إن دعوى صحة روايات أصحاب الإجماع غير تامة، لأن الفقهاء والعلماء القدماء كالشيخ الطوسي والمرتضى والمفيد لم يرتبوا أثراً على هذه الدعوى المنقولة عن الكشي ولم يعولوا عليها. فإن الشيخ الطوسي رحمه الله بنفسه قد ناقش في روايات صفوان بن يحيى بياع السابري وهو من أصحاب الإجماع، وناقش في روايات ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع، وغيرهما ممن ذكر في معقد الإجماع، مضافا إلى أننا ندرك بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان أن أصحاب الإجماع قد رووا عن من ضعف في عدة موارد، قد رووا عن الضعفاء. فإذا لو سلمنا بظهور عبارة الكشي إلا أن هذا الظهور يبتلى بالموانع، فنقتصر على القدر المتيقن وهو وثاقة نفس هؤلاء. هذا الاحتمال الثالث، الدليل الثالث أو الوجه الثالث. الوجه الرابع ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله في كتاب الطهارة، ذكر وجها آخر حاصله إن معنى تصحيح ما يصح عنهم هو أن النقل عن هؤلاء صحيح، فكما يقال صح عن فلان أو في الصحيح عن ابن أبي عمير مثلا، أي أن نقل الرواة الخبر إلى ابن أبي عمير صحيح، لا أن الحديث صحيح. فكذلك المقام، فإن المراد أن نقلهم صحيح لا أن رواياتهم صحيحة. ثم يبدأ الشيخ الداوري حفظه الله بمناقشة كلام السيد الخوي، ويبدأ بمناقشة الوجه الرابع قائلا: وفيه ما لا يخفى، فإنه خلاف الظاهر من العبارة، إذ أن متعلق التصحيح إما قوله الكشي ما صح أو قول الكشي لما يقولون، يعني تصديقهم لما يقولون. إذن الكشي ذكر متعلق التصحيح والتصديق، تصحيحهم لما صح أو تصديقهم لما يقولون، وهما ظاهران في إرادة نفس الرواية ومتنها لا في نقلها، فهذا الوجه بعيد جدا لا ينبغي المصير إليه. وفيه إنما ذكره السيد الخوئي وجيه جدا بل ينبغي المصير إليه، فإن المتعلق وإن ذكر في كلام الشيخ الكشي تصديقهم لما يقولون، تصحيح ما صح عنهم، فإن التصديق والتصحيح إما أن يكون ناظرا إلى الخبر وإما أن يكون ناظرا إلى المخبر، فإذا حملنا المتعلق على المخبر يعني تصديق المخبر لما يقول، تصديق المخبر لما صح عنه، فإنه يستفاد منه تصحيح كلامه وتصديقه هو فقط، ولا يستفاد تصديق الخبر. وأما إذا حملنا المتعلق على الخبر تصديقه لما يقول، يعني تصديق المقول الذي قاله، تصديقه لما تصحيح ما صح عنه، يعني تصحيح الخبر الذي صح عنه، فإن كلام شيخنا الأستاذ الداورية وهنا كل فقيه واستظهاره. والظاهر والله العالم أن الظاهر من عبارة الكشي تصديق المخبر، حينما تقول صدق فلان لما يقول، يعني هذا المخبر صادق، صدقه فيما قاله، لا أن ما قاله صحيح قد يكون غير صحيح، يعني هذا المخبر نظر إلى السماء لكي يرى الهلال، رمش عينه سقط على عينه فتوهمه أنه هلال، فتقول صدق فلان لما يقول، يعني صدق المخبر فيما قاله، هذا لا يستلزم أن يكون الخبر صحيحا، هو ثقة صدق كلامه لكن ليس بحجة، إذا الآن الليلة قطعا الهلال ما يطلع، ما تصدق. إذن الحيثية التي ذكرها شيخنا الأستاذ الداوري جدا مهمة، وهي أن المتعلق الذكر تصديقه لما يقول، تصديقه لما صح عنه، لكنها لا تفيده في مدعاه، لأن ظاهر كلام الكشي والحمل على التصديق من حيثية المخبر والفاعل لا من حيثية الخبر والفعل، تصديقه هو كفاعل وكمخبر لا الخبر الصادر منه. إذن إنصافا كلام السيد الخوي لما يقولون إذا صح عن فلان شيء فهو صحيح، يعني إذا صح الخبر عن فلان فهذا المخبر صادق، خذ ما قاله، إذا نظر إلى التصحيح المخبر من ناحية أن المخبر صادق، لكن ينبغي النظر في المقولة التي نسبت إليه. إذن مناقشة شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله للوجه الرابع الذي نقله عن السيد الخوئي ليست تامة. ثم يبدأ الشيخ الداوري حفظه الله في مناقشة الوجه الأول والثاني للفيض الكاشاني ثم الثالث للسيد الخوئي. أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو أن مفاد الإجماع هو التوثيق فقط، يقول الشيخ الداوري ففيه أنه مجرد احتمال وليس كل احتمال يؤخذ به، كما إذا كان الاحتمال موهونا وهذا الاحتمال كذلك موهون أنه يراد به فقط وثاقت أصحاب الإجماع 18. لماذا هو موهون؟ لأنه خلاف ظاهر العبارة. نعم هذا الاحتمال ينسجم مع العبارة الأولى الواردة في الطبقة الأولى لأنه ورد فيها وتصديقهم أجمعت، هكذا ورد في العبارة الأولى، نعم ورد في العبارة الأولى أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، وهذه العبارة تدل بالمطابقة على وثاقتهم وإن كانت قاصرة عن الدلالة على وثاقة من بعدهم، ولكن جاء في العبارتين الأخيرتين الأخريين تصحيح ما يصح عن هؤلاء، أي أن ما صدر عنهم صحيح رواية كان أو فتوى، يعني تمسكا بالإطلاق. ولو لم يكن الأمر كذلك، يعني تصحيح ما صدر عنهم، لكان على الكشي أن يعبر بما هو أدل وأوضح على توثيقهم، كان يقول أجمعت العصابة على تصديقهم أو وثاقتهم، لا أن يعبر بتصحيح ما صح عنهم، فهذا الاحتمال ضعيف جدا. وحينئذ يكون مفاد العبارة الثانية والثالثة أن كل ما وصل إلينا بطريق صحيح عنه فهو صحيح ولا حاجة إلى ملاحظة من بعدهم، فنستفيد تصحيح الرواية، وعليه فلا إجمال في المقام حتى تصل النوبة إلى الأخذ بالقدر المتيقن، إذ الاحتمال الآخر وهو الأخذ بالقدر المتيقن ووثاقة هؤلاء فقط موهون بالقياس إلى ظاهر العبارة، وإن كنا نقول إن القدر المتيقن هو الدلالة على التوثيق، لكن يعني هو يلتزم أن القدر المتيقن الدلالة على التوثيق، توثاقة 18 فقط، لكن بحسب الواقع لا من باب الترديد بين الاحتمالين لوهن أحدهما وهو وثاقة 18 فقط وقوة الثاني وهو تصحيح رواياتهم كما هي الدعوة. هذا تمام الكلام في تقرير كلام شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري، وفيه إن مدعى شيخنا الفيض الكاشاني هو وجود الإجمال في عبارة الكشي، والإجمال فيها سيتضح من ملاحظات جميع الأقوال والأدلة التي سيقت لها، فإذا استعرضنا الاستظهار الذي ذكر لتصحيح المروي كما في القول الأول والاستظهار الذي ذكر لتصحيح الراوي كما ذكر في القول الثاني والاستظهار الذي ذكر لتصحيح نفس الرواة والمروي كما في القول الثالث، واتضح بطلان جميع هذه الاستظهارات، فإن النتيجة ستكون إن عبارة الكشي مجملة وليست ظاهرة في تصحيح الرواية والمروي، كما يقول الشيخ الداوري حفظه الله أن قوة احتمال الثاني، سيتضح أن هذا الاحتمال الثاني تصحيح الراوي ليس قويا، فإذا أصبح تصحيح الراوي ضعيفا، تصحيح المروي ضعيفا، تصحيح أصحاب الإجماع والروايات ضعيف، تصحيح الراوي والمروي ضعيف، كل الأدلة وكل الأقوال التي قيلت إذا تم النقاش فيها ولم يثبت شيء فإنه سيثبت الإجمال. إذا ثبت الإجمال سنقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ هو توثيق خصوص أصحاب الإجماع 18، وقد سلم معنا شيخنا الأستاذ الداوري بهذا القدر المتيقن، إذ قال: وإن كنا نقول إن القدر المتيقن هو الدلالة على التوثيق، لكن هذا قدر متيقن بحسب الواقع لا من باب الترديد بين الاحتمالين. أقول هو قدر متيقن بحسب النظر إلى الواقع، بل بحسب الترديد إلى هذين الاحتمالين، بل إلى جميع الاحتمالات. وهذا هو مدعى السيد الخوئي والفيض الكاشاني، من أنه بعد مناقشة جميع هذه الاحتمالات لا يثبت شيء. فعلامة توقفت يا شيخنا الأستاذ الداوري مع أنك أقررت بأن التوثيق هو القدر المتيقن؟ فكان القول بالإجماع على وثاقة هؤلاء أولى من التوقف، والله العالم. بعد الواحد يعتذر بعد ناقش أستاذه، خصوصا حي يرزق أطال الله في عمره. إحنا على كل حال إذا نشوفه نقبل جبهته ونبوس إيده، هذا المؤمن الطاهر الشيخ الداوري العالم. ولكن بعد هو علمنا المناقشة العلمية. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني، فإنصافا مناقشة شيخنا الأستاذ الداوري للفيض الكاشاني تامة. مفاد الوجه الثاني أن الإجماع الذي نقله الشيخ الكشي ليس داخلا في الإجماع المنقول بخبر الواحد، ولا كاشفا عن رأي المعصوم. فهذا ليس بوجه. لماذا؟ لأن الإجماع في المقام لا يراد في مقام التوثيق، لا يراد به الإجماع في الفاق، الإجماع المنقول بخبر واحد ولا بد أن يدخل فيه الإمام. المراد بالإجماع يعني شهادة القدماء، يكفي أن واحد منهم يشهد وهو نفس الكشي، فإذا الكشي شهد وهو من القدماء شهادته توثيق. ومن نقل الكشي للإجماع يعلم ويستكشف أن هناك مجموعة قد وثقوا هؤلاء، وثقوا رواياتهم، وتوثيق القدماء حجة حتى لو لم يثبت الإجماع، لأننا لا نريد أن نستكشف حكما شرعيا حتى نقول هذا إجماع منقول وليس بحجة ولا يكشف عن قول المعصوم، وإنما هنا توثيق. ويكفي في التوثيق قول واحد من القدماء، بلا أن على أن مدرك التوثيق ومدرك حجية قول الرجال هو خبر الثقة أو البينة. فإذن يقول شيخنا الأستاذ الداوري: الوجه الثاني للفيض الكاشاني ليس بوجيه، لأن الإجماع في المقام غير الإجماع في الفقه لاختلاف مناط الحجية في المقامين. فإن المناط في حجية الإجماع في الفقه هو الكشف عن قول المعصوم عليه السلام، وأما مناط الحجية في المقام توثيق الراوي أو الرواية فهو حصول الشهادة على وثاقة أشخاص معينين وتصحيح رواياتهم. فلو كان مع ذلك كاشفا عن قول المعصوم لكان آكد في الحجية، إلا أن الإجماع الكاشف غير مراد هنا قطعا، بل المراد تحقق الشهادة على الوثاقة من جماعتين، وهذا متحقق في المقام. ولا أقل أن الكشي يقول بذلك إذ هو ادعى الإجماع ونقل الإجماع. وأيضا الشيخ الطوسي ينقل هذا الإجماع فهو قائل به، فيستفاد منه أن الشيخ الطوسي يقبل هذا الإجماع ولا ينكره، وإلا لأنكر عليه. ثم لا يخفى أن نقل الكشي الإجماع يكشف عن مواقف فقط عدة من الأصحاب يعتد بها، وإلا لم يكن لعنوان ولفظ الإجماع وجهون. وهذا جواب لمن ناقش في دعوى الكشي للإجماع، فإن وجود عدة يعتد بها كاف لدعواه، وقياس هذا الإجماع في باب التوثيق على الإجماع في باب الفقه في غير محله إنصافا. الجواب الثاني لشيخنا الأستاذ الداوري تام. وأما بالنسبة للوجه الثالث الذي أضافه السيد الخوئي رحمه الله، وهو أن الشيخ قد ناقش، الشيخ الطوسي قد ناقش في روايات بعض المذكورين في معقد الإجماع كروايات صفوان ومراسيل ابن أبي عمير وغيرهما، فسيأتي جوابه قريبا في المبحث الثاني، وسيتضح أنه ليس بتام، إذ لو سلمنا بذلك فهذا لا يعني أن الشيخ الطوسي لا يرى ما قاله الكشي وما نقله من إجماع، بل أقصى ما يدل على مورد تعارض الجرح والتعديل، وبالتالي هو موثق، يكون هذا الراوي الذي روى عنه ابن أبي عمير أو الذي روى عنه صفوان يكون موثق بإجماع الكشي أو بكلام نفس الشيخ الطوسي في العدة، كما سيأتي أن الطائفة سوت بين ما رواه وما أرسله ثلاثة، وهم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير، وبينما مسانيد غيرهم، يعني مراسيلهم كمسانيد غيرهم. سيأتي هذا مبنى الثلاثة، المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا رأوا عن رجل ضعيف أو مجهون يكون هذا الرجل قد تعارض فيه الجرح والتعديل، تعارض فيه التوثيق العام وهو شهادة الكشي وشهادة الشيخ الطوسي في العدة، والتضعيف الخاص من الشيخ الطوسي في الفهرست، لا مانع من ذلك. وبعبارة أخرى كلام الشيخ الكشي مقتضي وتضعيف الشيخ الطوسي مانع، فإذا تعارض الجرح والتعديل نقول بالتساقط. فنرجع إلى الأصل، الأصل عدم الوثاقة. إذن مناقشة السيد الخوئي رحمه الله بأن نفس هذه الدعوة لم يعمل بها الشيخ الطوسي وأنها غير معروفة عند القدماء ليست تامة. كيف ليست تامة؟ ما هي الكتب التي وصلت إلينا من القدماء حتى نقول أن هذه الدعوة غير معروفة عندهم؟ نفس كتاب الكشي وصل إلينا ببركة الشيخ الطوسي، بقية الكتب لم تصل إلينا حتى نقول هذه الدعوة غير معروفة عند القدماء. زين، وصلت إلينا كتب الصدوق والكليني، إذن هذه الدعوة عهدتها على مدعيها. النتيجة إلى هنا نلتزم بالنتيجة التي ذهب إليها السيد الخوئي والفيض الكاشاني، وهي إن جميع الأدلة التي استدل بها على الأقوال مخدوشة، فيحصل الإجمال في عبارة الكشي، فنقتصر على القدر المتيقن وهو وثاقة هؤلاء، وهذا عين الدليل الذي استدل به الفيض الكاشاني في دليله الأول. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ الداوري أيده الله في بيان الأقوال الأربعة. يبقى كلامه حفظه الله في القول الخامس، وأما الاحتمال الخامس يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.